بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع وهو آخر مجالس تدارسنا لأحاديث كتاب فضائل المدينة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ويأتي هذا المجلس الرابع عقب مجالس ثلاثة تقدم في أولها مقدمات ممهدات للحديث عن العناية بهذا الباب في الشريعة وما يتعلق بمقاصد إدراك فضل مدينة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وحاجة أهل الإسلام عموما وقاصدي هذا البلد خصوصا إلى إدراك ذلك والوقوف عليه ومعرفته. ثم تقدم في المجلس الثاني والثالث أحاديث وأبواب هذا الكتاب، وانقضى معنا فيه حتى الآن الأبواب التسعة الأول منها، وما تقدم فيه أبواب بعناوينها المتوزعة بدءا من باب حرم المدينة، ثم ثنى المصنف رحمه الله بباب فضل المدينة وأنها تنفي الناس، ثم ثلث بباب المدينة طابة، ورابع الأبواب لابتي المدينة، وخامسها باب من رغب عن المدينة، ثم السادس باب الإيمان يأرز إلى المدينة، وسابع الأبواب كان باب إثم من كاد أهل المدينة، وأما الثامن فهو باب آطام المدينة، وتاسع الأبواب وختمنا به مجلس البارحة باب ذكر فيه المصنف لا يدخل الدجال المدينة. ونكمل اليوم بعون الله تعالى الثلاثة الأبواب الباقية أو الأربعة الباقية في هذا الكتاب، وبه ختم المصنف رحمه الله كتاب فضائل المدينة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المدينة تنفي الخبث. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال: أقلني، فأبى ثلاث مرار، فقال: المدينة كالكير تنفي خبثها ويصنع طيبها
وينصع
طيبها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين اثنين. قال: باب المدينة تنفي الخبث. وقد تقدم في ثاني أبواب هذا الكتاب ترجمة المصنف رحمه الله بقوله: المدينة تنفي الناس. وتقدم معكم أن المقصود بالناس، وإن كان اللفظ عاما، لكن المراد شرار الناس وخبثهم. ويؤيد ذلك الروايات الأخرى، ومنها رواية هذا الباب أن المدينة تنفي الخبث، والمقصود به خبث الناس وشرارهم ونفيهم، بمعنى إظهارهم وإخراجهم من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث فيه عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما، يعني أصابته الحمى، وذلك أن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه طيبة كانت في أول أمر الإسلام، وخصوصا في أوائل أيام الهجرة كانت موبوءة كما سيأتي في آخر باب من حديث عائشة رضي الله عنها، فكانت أرضا ذات وباء، حتى إن المهاجرين الأول لما قدموا المدينة مرضوا وتعبوا فيها تعبا شديدا، فأصابته الحمى، فجاء الأعرابي بعد أن أصابته الحمى فقال: أقلني، يطلب الإقالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإقالة في البيع فسخ البيع، والإقالة معناها التجاوز والتسامح. وترى الرجل إذا طلب أن يترك العمل تقدم بطلب استقالة، فأقال ويقيل في اللغة مأخوذة في أحد معانيها من هذا الباب، طلب الرجوع، طلب الفسخ، طلب الترك. الرجل طلب الإقالة من ماذا؟ من الإسلام أو من الهجرة إلى المدينة؟ يقول القاضي عياض رحمه الله: ظاهره الإقالة من الإسلام، يعني أقلني، سامحني واتركني، لا أريد الإسلام وأريد الرجوع، لأنه جاء فبايع على الإسلام. قال: فظاهره الإقالة من الإسلام، وهذا المعنى جزم به القاضي عياض رحمه الله. وقال غيره: لا، ليس هذا المقصود، بل طلب الإقالة من الهجرة، لأنه لو طلب الإقالة من الإسلام لكان مرتدا، ولكان يجب إقامة الحد عليه، وكل ذلك لم يكن. وبعيدا عن هذا الخلاف بين شراح الحديث في المعنى، إلا أن الرجل جاء يطلب الإعفاء والإقالة، سواء قلت من الإسلام أو من الهجرة، لكنه ما استطاب البقاء في المدينة فأراد الرجوع من حيث أتى. قال: فأبى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يوافق الرجل على طلبه ولم يقله 3 مرار، يعني الرجل ما زال يطلب الإقالة مرة والنبي عليه الصلاة والسلام يأبى، وثانية وثالثة. فقال عليه الصلاة والسلام: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وهذا شاهد الحديث في الباب، وقد تقدم معكم في مجلس سابق وجه الشبه، وأن الكير هي أداة النفخ في النار عند الحداد، وأنها حين ينفخ بها في موقد الحدادين فإن النار تشتعل، ويطير أيضا وسخ الحديد وما يخرج عنه بعد الصهر. فشبه المدينة بهذا المعنى، قال: المدينة كالكير تنفي خبثها، تظهره، تبرزه، تكشفه وتخرجه، فلا يبقى فيها إلا الطيبون. ولهذا قال: وينصع طيبها، من النصوع وهو الخلوص، تقول بياض الناصع، يعني خالص البياض، وينصع طيبها. فإذا نفت المدينة الخبث ما بقي فيها إلا الطيب، ولأن الطيب الموجود بالمدينة عندما يبقى ليس مشوبا بشيء من الخبث فهو طيب ناصع. قال: وينصع طيبها، وفي لفظ في رواية الصحيح: وتنصع طيبها، يعني المدينة، وكلاهما لفظ صحيح نقله الرواة. فالشاهد من الحديث إثبات أن المدينة من خصائصها من بين بلاد الدنيا أن الله عز وجل جعلها بهذه المثابة، تنفي الخبث وتنصع طيبها، فهذه خصيصة ومنقبة وفضيلة من فضائل مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة نقتلهم، وقالت فرقة لا نقتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد.
هذا ثاني حديثي هذا الباب، باب المدينة تنفي الخبث، وذكر فيه زيد بن ثابت رضي الله عنه قصة مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد، أو خروجه إلى غزوة أحد، وذلك كما تعلمون كان في أثناء السنة 3 من الهجرة. وغزوة أحد كان فيها بداية ظهور النفاق، فنجم نجم النفاق بالمدينة بعد بدر، وبدر إنما كانت في السنة 2 من الهجرة. وسبب ذلك كما يعلم كلكم من سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أول ما قدم المدينة بأبي وأمه وصلوات الله وسلامه عليه، كان الأمر بين أحد شيئين: إما إيمان أو كفر صريح. فمن آمن به أعلن إيمانه ودخل في الإسلام، ومن رفض وأبى بقي على كفره، معلوما بين أهل المدينة كفره، غير خاف ولا منافق. لكن لما كانت غزوة بدر وهي الفرقان كما سماها الله عز وجل، أعز الله دينه وأظهر نبيه عليه الصلاة والسلام وقويت شوكة المسلمين، فأصبح غير المسلم بالمدينة لا يقدر على إظهار كفره، أو قل ليس من صالحه إظهار كفره، فإما أن يدخل في الإسلام أو يبحث له عن مكان. فمن هنا ظهر نجم النفاق في المدينة بعد بدر وتوالت. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق كان من أوائل من قاد هذا التوجه عن النفاق، وإلا فقد كان قبل بدر ممن يظهر صراحة رفضه وحقده وحسده وكفره برسول الله عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما مر على حمار برفقة بعض أصحابه، وابن أبي جالس في بعض الطرقات، فلما يمر من أمامه يجعل الخبيث طرف ثوبه على فمه فيقول آذيتنا بنتن حمارك، وأمثال هذه من عبارات الحقد والحسد والكراهية ما كان يخفيها ابن أبي. لكن الأمر اختلف تماما بعد بدر، وأصبح يحضر المسجد ويصلي جماعة، بل ويقوم في أعقاب الصلوات يلقي كلمة في الناس يحثهم على اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلا أنه كان يكيد في الخفاء ويعمل بحقده وكفره بكل ما يستطيع لإضعاف شوكة المسلمين وقهرهم وهزيمتهم. ومن ذلك ما صنع في أحد، فكلكم أيضا يعلم أنه لما استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنهم في شأن أحد، وقد بلغه خروج قريش، وقريش خرجت ناقمة تريد الثأر مما حصل في بدر، قتل أشرافها كبراؤها سقطت هيبتها بين العرب، تحدث الناس أن قريشا على عز تاريخها ومجدها هزمتها فئة قليلة 310 على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه البدريين رضي الله عنهم أجمعين. فخرجت قريش ثائرة منتقمة تريد استعادة الهيبة الساقطة والمجد المفقود، خرجت تريد المدينة في 3000 مقاتل. فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في من حضر معه ما الذي يمكن فعله، فكان الصحابة على رأيين: الأول أن يبقوا في المدينة فيقاتلون قريشا بمن جاءت به من داخل المدينة على أفواه السكك ومن فوق أسطح المنازل، بالاصطلاح العسكري المعاصر اليوم يسمونها حرب شوارع، وهو أدعى لاستقبال عدد كبير لا قبل لهم بمقابلته، فإن 3000 لا يمكن مواجهتهم بعدد لا يبلغ 1000 أو أقل. لكن إذا تفرق 3000 وتوزعوا في شوارع المدينة أمكن تفتيت وتفكيك هذا العدد الضخم، ويسهل ملاقاته وحربه وقتاله. هذا الرأي الأول كان يميل إليه النبي عليه الصلاة والسلام لرؤيا رآها وأخبر بها أصحابه، قال: رأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، وأن بقرا تنحر، وأن ثلمة في ذباب سيفي. قالوا: فما أولتها يا رسول الله؟ قال: الدرع الحصينة المدينة، وإدخال يده يعني بقاؤه فيها، وأن نحر البقر قتل عظيم يقع في أصحابه، وأن الثلمة التي تقع في سيفه قتل يصيب بعض أهل بيته، وكان المقصود حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه وعن سائر الصحابة. مع هذه الرؤيا ومع ما كان يميل إليه صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه عمل بقول الله وشاورهم في الأمر. فلما استشار الصحابة هذا الرأي كان عليه بعض الصحابة وهم قلة، إلا أن الأكثر من الصحابة وخصوصا شبابهم ممن لم يدرك بدرا يحمل في قلبه الرغبة في الجهاد وإظهار الفداء والتضحية للدين ونصرة الإسلام، أصروا على الخروج من المدينة ولقاء جيش قريش وجها لوجه، لأن هذا أدعى لإظهار البطولة والقوة والنصرة وحماية الدين، وهذه رغبات كثير من الصحابة. تنازل عليه الصلاة والسلام عن رغبته وأخذ برأي الأكثر لأنه رأي أكثرهم. ثم لما دخل حجرته صلى الله عليه وسلم يتجهز للغزو ويلبس لباس الحرب، شعر الصحابة أنهم عدلوا عن رأيه الذي كان يرغب فيه عليه الصلاة والسلام، فاستأذنوه، طرقوا الباب فقالوا، وهذا من أدبهم رضي الله عنهم، قالوا: كأن أكرهناك يا رسول الله، فإن أردت أن تبقى في المدينة بقينا معك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يفصل الله أو يقضي الله بينه وبين عدوه. وهذه سياسة القائد، التذبذب في القرارات والتردد لا يصلح في هذا المقام. فقال اعزموا وأصر على الخروج ومضى عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن أبي الخبيث كان رأيه مع رأي رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا يخرج من المدينة، لكنه ليس لحنكة ولا لخبرة، لا هو خوف وهلع وعدم إرادة المواجهة. فلما صدر القرار بالخروج من المدينة استعمل الخبيث هذا الموقف في حسده وحقده، يقول هذا محمد لا يريد إلا مخالفتي لأني قلت نبقى هو يقول نخرج، وما فطني لأن رأيه هو أيضا عليه الصلاة والسلام الذي كان يميل إليه والبقاء في المدينة. على كل، مع ذلك خرج ابن أبي بمن معه وهم قرابة 300، خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا كانوا بالطريق بين المدينة وأحد، وكان المفترض أن يكون من الغد هو التعسكر في الموقع ونزول الميدان، رجع الخبيث وانخذل ومعه ثلث الجيش 300، وكان بوده وكان بإمكانه لو ما كان يود القتال ألا يخرج أصلا من المدينة وأن يبقى، فلماذا خرج ثم رجع؟ يريد إضعاف الجيش، يريد الهزيمة قبل اللقاء، لأن المعنويات ستهتز. الصحابة أصلا لما خرجوا ابتداء وهم 1000 ويعرفون أنهم وهم 1000 لا يبلغون ثلث العدو، وهذا وحده كاف في حمل الهم والخوف والهلع والرعب، لكنهم يتصبرون بإيمانهم ويستعينون بالله. تصور معي أنه رغم هذه المحاولات في تثبيت النفوس وأن 1000 يقابل 3000 يفاجؤون صبيحة القتال العدد ينزل ثلثه فالألف يصل 700، وكان يريد كسر شوكة المسلمين ويريد أن يبث الهلع والوهن في نفوسهم، يريد أن يزلزل القلوب المسلمة قبل اللقاء، وعمدا فعل هذا. وقد فضح الله شأنهم، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قال اللهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. على كل، هذا الحديث يحكي مشهدا من مشاهد أحد. يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه، من المقصود؟ عبد الله بن أبي ومن معه. كيف يقول من أصحابه وهم منافقون؟ على ما يبدو من ظاهرهم في إظهار الإسلام، فهم في الظاهر من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت فرقة نقتلهم، يعني بعض الصحابة غضب لهذا الصنيع وقالوا نقتلهم، وقالت فرقة لا نقتلهم، واختلفوا في شأنهم والموقف في التعامل معهم. فنزلت آية سورة النساء فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فنزلت الآية صريحة في إظهار شأنهم وأنهم أهل نفاق والعياذ بالله. الشاهد في الحديث الجملة الأخيرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. أي رجال يقصد عليه الصلاة والسلام؟ يقصد أهل النفاق، إذن هم صنف من الخبث المذكور في الرواية الأولى، هم من خبث المدينة التي تنفيه المدينة، تظهره، تفضحه، تكشفه، تخرجه، فلا يبقى في المدينة مستور إلا مؤمن صادق الإيمان. أما المفضوح فهو المنافق والخبيث الذي أبدا لا يمكن أن يبقى في ظلال مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وقد نفته، يعني أخرجته وأظهرته. فالغرض من إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث بيان مبدأ هذه المقولة النبوية، يعني متى أخبر عليه الصلاة والسلام أن المدينة مرآة كاشفة، متى أخبر عليه الصلاة والسلام أن المدينة ميزان يفضح به الناس، كان هذا عقب أحد وأنه بداية ظهور النفاق في تلك العقاب لما سمعتم في هذا الحديث. في بعض الروايات تصحيف وقع في الحديث إنها تنفي الدجال، وهو تصحيف، والصواب الرجال كما سمعتم في الرواية. والبخاري رحمه الله أخرج الحديث ذاته في المغازي بلفظ تنفي الذنوب، وفي كتاب التفسير بلفظ تنفي الخبث، وكلها متقاربة والمعنى فيها واحد. نعم.
قال رحمه الله باب، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس.
نعم. قال حدثنا
قتيبة, قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر
كان إذا قدم من سفر
فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها.
هذا باب ما ترجم له البخاري رحمه الله, يعني ما وضع له عنوانا, وهذا صنيع يفعله البخاري رحمه الله في بعض المواضع من الصحيح. وقد ذهب كثير من شراح الصحيح إلى أن البخاري متى عنون فقال باب ولم يسمه فإنه متصل بالباب السابق فهو كالفصل منه, وهذا ملحوظ من تتبع صنيع الإمام البخاري رحمه الله, على أن بعض نسخ الصحيح لم يأتي فيها عنوان باب هاهنا, فجعل الحديثين المذكورين الآن تبعا لباب المدينة في الخبث. فإذا أردنا أن نقول إن هذا باب يتبع باب المدينة في الخبث, فلا بد أن تفهم وجود علاقة بين هذين الحديثين والباب السابق, ويتضح مما يلي. أما حديث أنس اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة, فهو دعاء منه عليه الصلاة والسلام, والدعاء بمضاعفة البركة تقليل لضدها, وبالتالي فهو مناسب لأن البركة كلما كثرت بالمدينة قل سوءها, قل خبثها, قل ضررها, فهذا وجه مناسب للباب المذكور قبلها. وأما الحديث التالي وهو حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب المدينة ويظهر حبه كلما رجع إليها من سفر, فهو واضح أن حبه عليه الصلاة والسلام لهذا البلد يقتضي أن هذا البلد قد بلغ من طيبها وطيب أهلها وساكنيها ما استقر حبه في قلبه عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وما بركة مكة؟ ما بركة مكة؟ يعني ستفهم بركة المدينة إذا فهمت بركة مكة. ما بركة مكة؟ بركة الصلاة ممكن, ودعوة إبراهيم الخليل عليه السلام. طيب إذا فهمت هذا فنأخذها واحدة واحدة. إذا كان من بركات مكة مضاعفة الصلاة بمئة ألف, إذن اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمن مكة, إذن ينبغي أن تكون الصلاة بالمدينة بكم؟ بمئتي ألف, وليس كذلك. إذن سنفهم شيئا مهما. اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة, قال شراح الحديث معناها الأمور الدنيوية. ما الأمور الدنيوية؟ الطعام, التجارة, السكنة, طيب المقام, العيش, الأسعار, البيع الشراء إلى آخره. وهذا لأن النص الصحيح الذي ثبت فيما يتعلق بالعبادة والصلاة خصوصا يجعل مكة بمضاعفات لا تبلغ المدينة نصفه ولا ربعه, مئة ألف إلى ألف, والعدد كبير جدا في الفرق. بركة مكة من هذا الباب في الأمور الدنيوية في الطعام والشراب جاء بدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام, فإن الله عز وجل ذكر في القرآن قوله عليه السلام وهو يدعو لما قال اللهم, قال ربي وجنبني وبني أن نعبد الأصنام, ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم, إلى أن قال وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وصح أيضا عند البخاري وغيره قصة بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة, وفيه أنه لما ترك زوجه هاجر وابنه إسماعيل وغاب عنهم, ثم لما أتى يتفقد إسماعيل عليه السلام فما وجده في الدار, وجد امرأته في المرة الأولى ثم في المرة الثانية. في المرة الثانية لما سأل زوجة إسماعيل أين ذهب زوجك, قالت خرج يبتغي لنا, فسألها عن حالهم وعن عيشهم وعن هيئتهم فذكرت خيرا وأثنت على الله وحمدته. سألها إبراهيم عليه السلام قال فما طعامكم, قالت اللحم, قال فما شرابكم, قالت الماء, قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ولم يكن لأهل مكة يومئذ حب ولو كان لهم حب لدعا لهم فيه، لكن كان عندهم اللحم طعام والماء شراب، فقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه، يعني ما يستطيع إنسان أن يقتصر في غذائه على الطعام اللحم وشراب الماء فيوافق البدن صحة وعافية إلا بمكة بدعوة إبراهيم عليه السلام، وإلا فإن إدمان اللحم والاقتصار عليه في الطعام ممرض وسبب للأدواء والمعدة تتعب، لكن بدعوة إبراهيم عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما يعني اللحم والماء لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه إلى آخر الحديث. فإبراهيم عليه السلام دعا، وشاهد ذلك في رواية أخرى ذكرت في الصحيحين، قال في حديث أبي هريرة كان الناس إذا رأوا الثمرة جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، يعني إذا خرج أول الثمر في موسمه في الصيف ونحوه إذا رأوا الثمرة جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ ها؟ يلتمسون البركة، هذا نبي الله عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم، فإذا خرج الثمر أتوا بأوله إلى النبي عليه الصلاة والسلام يلتمسون دعوة، يلتمسون بركة منه، يدعو لهم فيصابون ببركة في أرزاقهم. كانوا إذا رأوا الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. هذا الضعف. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر، يعطيه له. قال أهل العلم هذا من التفاؤل، هذا مطلع الثمر وهذا مطلع البشر، هذا أوله وهذا أوله، فيعطيه تفاؤلا عليه الصلاة والسلام أن يكون له شأن في بركة امتداد عمره وانتفاعه بهذا الطعام. الحديث عند ابن حبان بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله صاعنا أصغر الصيعان ومدنا أصغر الأمداد، يعني جاء أهل المدينة يشتكون صاعنا أصغر الصيعان، يعني إذا قارنت صاع المدينة بصاع غيرها من البلدان وجدته صغيرا، وهذا مؤثر في البيع والشراء وحركة المتاجرة. قالوا صاعنا أصغر الصيعان ومدنا أصغر الأمداد، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وقليلنا وكثيرنا واجعل مع البركة بركتين. الحديث أيضا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. إذن هذا ثابت بألفاظ متعددة في الصحيحين وغيرهما، دعوته صلوات الله وسلامه عليه بالبركة لأهل المدينة في طعامهم في مدهم في صاعهم. أما الصاع والمد فمكيال يستخدم للطعام، الصاع أربعة أمداد والمد بمثل قبضة كفي الرجل المعتدل، وكان هو مكيال يوضع فيه الطعام التمر والحنطة والحب ونحوه من الطعام، يكال فيشترى ويباع ويحسب هكذا بمد وصاع ونحوه. دعا بالبركة في المد والصاع، والمقصود ما يحمل في هذا المد من الطعام أن تكون فيه البركة. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله هذا من فصيح كلامه وبلاغته صلى الله عليه وسلم، وفيه استعارة، لأن الدعاء إنما هو للبركة في الطعام المكيل بالصاع والمد لا في الظروف، يعني ليس في الصاع والمد نفسه. ثم قال وقد يحتمل على ظاهر العموم أن يكون في الطعام وفي الظروف الكيل المد والصاع. يقول الإمام النووي رحمه الله الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل، بحيث الإمام النووي يحكي هذا في القرن السابع الهجري، يقول الظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل بحيث يكفي المد فيه من لا يكفيه في غيرها. قال رحمه الله وهذا أمر محسوس عند من سكنها، ولا يزال الناس إلى اليوم يتحدثون عن بركة الطعام الذي يجدونه بالمدينة، سواء عند أهلها وساكنيها أو عند زائرها وقاصديها. ولسنا نشك في دعوته عليه الصلاة والسلام بالبركة، ونحن نتيقن صحة هذه الأحاديث وثبوتها عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولا يزال بعض الناس يطيب له مما يطيب له المقام بالمدينة بركة ما يجد فيها من طعام وبيع وشراء ونحوها. هذا الحديث أحد الأدلة التي استدل بها من يفضل المدينة على مكة، وهي مسألة كما أشرت في أكثر من مجلس سابق محل خلاف بين العلماء في تفضيل إحدى المدينتين عن الأخرى، ولكل منهما أدلة يترجح بها قوله. هذا أحد أدلة من يذهب إلى تفضيل المدينة، ووجه التفضيل أن المدينة حظيت بهذه الدعوة بضعفي ما بمكة من البركة، يعني ببركة مكة ومثلها معه، لكن هذا التفضيل هنا لا يستلزم التفضيل المطلق كما تعلمون من جميع الجهات. أما ثاني أحاديث الباب فهو ما رواه البخاري هاهنا بسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة، يعني إلى بنيانها وجدرانها ومعالمها، فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، يعني حملها على سرعة السير، الراحل البعير التي يركبها والناقة كيف يحملها على سرعة السير؟ يحركها تحريكا سريعا حتى تتحرك وتكون أنشطا. قال أوضع راحلته، وإن كان على دابة يعني غير البعير، والمقصود به إذا كان راكبا فرسا أو راكبا بغلا ونحوه، حركها من حبها، حرك الدابة لما يخفق به قلبه حبا للمدينة وهو يراها. هذا وهو مسافر فقط، إذا غاب عن المدينة أياما، وسفروا عليه الصلاة والسلام إنما كان لغزو وجهاد وهو الأكثر، أو لعمرة وحج، وما كان إلا محدودا 4 مرات اعتمر فيها عليه الصلاة والسلام وحجة واحدة. فغيابه الذي كان يخرج به عن المدينة كان يحمل بها شوقا عظيما لهذا البلد، ما كان يخفيه عليه الصلاة والسلام، بل لما قدم من تبوك واطلع على المدينة وأشرف عليها قال هذه طابة، فرح عليه الصلاة والسلام. نريد أن نقول يا كرام، حب نبينا عليه الصلاة والسلام لهذا البلد ظاهر غير خاف، معلن غير مستتر، كان يعلنه، أعلنه للصحابة صحيح، والصحابة نقلوه لنا. المحصل تدري ما هو؟ أن تعلم أن شيئا ما أحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تسلك طريق الحب الصادق له صلوات الله وسلامه عليه، حمل قلبك من الحب ما أحب عليه الصلاة والسلام، فإن أحب طعاما أحبه، وإن أحب بلدا أحبه، وإن أحب شخصا أحبه. نعلم أنه كان يحب من الطعام العسل والحلو والبارد، ونعلم أنه كان يحب من الأماكن مكة والمدينة عليه الصلاة والسلام، ونعلم أنه كان يحب من الناس عائشة زوجته رضي الله عنها، ومن الرجال أبوها أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين. فمن كان يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فبحبه يحب ما أحب عليه الصلاة والسلام، وهذا طريق لا يخالف فيه إلا مشؤوم، إلا من جهل طريق المحبة الصادقة. فإذا وجدت إنسانا يبغض شيئا مما أعلن عليه الصلاة والسلام حبه فانفض يدك عنه غير مأسوف عليه، أبدا لن يكون سالكا طريق السنة. إن وجدت أحدا يبغض من الصحابة من أحبهم عليه الصلاة والسلام، أو يبغض من الطعام والبلدان والبقاع والأماكن، كل شيء يتعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام والله لنضعه فوق الرؤوس حبا وكرامة. وأعلن عليه الصلاة والسلام في حبه للأنصار، في حبه للحسن، في حبه للحسين، وأعلن أنه ما يبغض ذلك إلا منافق، وأن من أحبهم فبحبه عليه الصلاة والسلام يحبهم. هذا مسلك بين من مسالك الحب الصادق لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، ينبغي أن يأخذ موضعه في القلوب المسلمة وفيما نحن فيه في فضائل المدينة. ينبغي للمسلم المحب أن يعمر قلبه بحب هذا البلد. طيب ثم ماذا؟ أحببت المدينة فماذا بعد؟ أبدا، أسلك في طريقك في الحياة ما يعلن عن حبك لهذا البلد. فإن كنت من ساكنيه والمقيمين به والمجاورين، فلا يراك الله إلا معظما محبا لهذا البلد، متأدبا فيه بعظيم الأدب، سالكا طريق السنة، حريصا عليها، تقوم عليها، تنام وتصحو، تستيقظ، تموت وتحيا عليها. وإن كنت ممن يقصدها بين الحين والحين زيارة وعمرة وحجا، تسلك المدينة فتأتي بها وتنعم ما شاء الله لك أن تنعم بها، أيضا اجعل من بقائك فيها الأيام والساعات والأسابيع والشهور ونحوها، اجعلها عامرة بهذا الحب الذي يحملك على مزيد القرب من سنته صلوات الله وسلامه عليه. أيضا سيكون هذا طريقا إلى أن تخلو مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام مما لا يليق بها، مدينة محبوبة عند المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. يا إخوة، ألسنا نرى اليوم في حياة الناس إذا عظموا بلدا وأظهروه ورفعوا شأنه، أطلقوا الشعارات والعبارات والحملات الدعائية والإعلانية لجعل هذا البلد مرموقا عظيما، وأن يكون في أنظر الناس وأعيانهم وفي كل ما يحسون ويتعاملون به أن يكون له وقعه في النفوس. والله لا يسوى بلد من بلاد الدنيا في العظمة والوقار والإجلال مثل ما تسوى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحق علينا جميعا أهل الإيمان أن نتواصى بهذا، وأن لا نقبل ولا نرضى بشيء من مظاهر الإخلال بهذا الأدب والتعظيم في طرقات المدينة وشوارعها وبنيانها وبين أهلها وزوارها وقاصديها. نشيع معنى هذا الحب لهذا البلد حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن بلدا كسائر البلدان ترابها وهواؤها وسماؤها ونباتها، شجرها وحجرها، ما الفرق؟ الفرق أنه بلد أعلن نبينا عليه الصلاة والسلام عن حبه، فإذا غاب وأقبل من سفر كان يحرك دابته راحلته، يعلن حبه واشتياقه راغبا في سرعة الوصول إلى البلد الذي غاب عنه وتعلق به قلبه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة.
طيب، قبل أن نغادر هذا الباب، ثمة ألفاظ أخرى لهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما سأعرضها مع تنبيه على حديث عن عائشة رضي الله عنها، والحديث عند البخاري ومسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قول النبي عليه الصلاة والسلام: قد علمت أن أحب البلاد إلى الله عز وجل مكة، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت. اللهم اجعل في قلوبنا من حب المدينة مثل ما جعلت في قلوبنا من حب مكة. يقول ابن عمر: وما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة قط إلا عرف في وجهه البشر والفرح. خرجه الطبراني في المعجم الكبير، وفي سنده ضعف لكنه يتقوى بغيره. إذا حب معلن، وقد تقدم في مجلس سابق لماذا هذا الدعاء مقارنة بحب مكة. الجواب أن مكة بلده، مولده، موطن نشأته، صباه وطفولته ورجولته، بل مهد نبوته عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن حب البلد الذي يعيش فيه المرء يولد وينشأ ويترعرع أمر فطري، فكل إنسان يحب بلده الذي عاش فيه، ليس تقديسا ولا تعظيما لكنه حب فطري. هذا أبدا لا ينبغي أن ينازع فيه إنسان، ولا تلوم أحدا إذا أحب بلده، هذا طبيعي في النفوس. لكن العجيب ها هنا في شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام، أنه لما عاش في مكة 53 سنة من حياته، 40 سنة قبل النبوة و13 سنة بعدها، فإنه كنت تحسب أنه لا يمكن مهما حصل أن يزيح حب مكة في قلبه شيء أبدا عليه الصلاة والسلام. لكنه استعان على ذلك بالدعاء: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وكان ذلك فتحت مكة، فقال له بعض الصحابة: أتنزل غدا بدارك في مكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من دور أو رباع؟ يعني ما ترك لنا عقيل، واقصد ابن عمي، ما ترك لنا شيئا من الأموال والبيوت والمساكن. لما فتحت مكة وفتح الثقيف ووزع القسمة بالغنائم بين الصحابة، ما أعطى الأنصار، فلما شعروا بشيء وتحدثوا به جمعهم فقال: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى دياركم؟ فطاروا فرحا ما تسوى الدنيا كلها بأموالها وكنوزها وذهبها وفضتها أن تعدل برسول الله عليه الصلاة والسلام يعود إلى المدينة معهم في روح بصحبتهم ورفقتهم. هذا أمر عظيم. إذن أن تكون 10 سنوات بالمدينة فقط يا قوم، 10 سنوات فقط يقضيها من عمره الشريف صلوات الله وسلامه عليه بالمدينة، فترجح كفتها حب مكة الذي أعلنها صراحة أنها محبوبة عنده. في هجرته خرج وأشرف على مكة فقال وهو واقف على أطرافها: والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هذا تصريح. فعجيب كيف كانت 10 سنوات فقط من 63 سنة قامت في الحب والتعظيم لهذا البلد في قلبه عليه الصلاة والسلام ما فعلته مكة في 53 سنة. فضلا عن أن تكون مكة المولد والمنشأ وموطن الصبا ودرج عليه بل ومهد النبوة وفيها أشرقت شمس الرسالة، لكن لتعلم أن حب المدينة شيء عظيم في قلب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ها هنا تنبيه إلى حديث موضوع يشيع على الألسنة لا ينتبه إليه الناس ويظنونه صحيحا، وهو حديث: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إليك، اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إليك، فأسكنه المدينة. الحديث موضوع، في رواته متروك وكذاب، لا يصح نسبة هذا الحديث إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إطلاقا، خصوصا وقد صح أن أحب البلاد إلى الله عز وجل مكة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال: يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا.
باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. ما معنى تعرى؟ تعرى يعني أن تخلو من ساكنيها. يقال عري البلد إذا خرج أهله وفرغ، فيعرى البدن إذا نحي الثوب عنه، ويعرى البلد إذا تنحى أهله عنه. فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن تعرى المدينة من أجل أن تبقى عامرة، أن تبقى راية الدين فيها مرفوعة. هذا ولا شك لون من حبه عليه الصلاة والسلام لهذا البلد، أن لا يأتي عليه يوم فينفر أهله عنه. ولذلك مر بكم في مجلس البارحة، يأتي قوم قال تفتح اليمن، فيأتي قوم يبسون بأهليهم ومن معهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ما زال عليه الصلاة والسلام في أكثر من عبارة، في أكثر من حديث، بأكثر من مناسبة يشير إلى الصحابة أن البقاء بالمدينة فاضل، وأن السكن فيها محمودة، وأن البقاء فيها خير من غيرها من البلدان من أجل أن تبقى المدينة. ترجم البخاري رحمه الله بهذا أخذا من تصريح أنس رضي الله عنه في الرواية. يقول أنس رضي الله عنه: أراد بنو سلمة أن يتحولوا، يعني ينتقلوا من حيهم وسكناهم قرب المسجد بعيدا عن المسجد إلى قرب المسجد، وذلك أن ديار بني سلمة كانت من أبعد ديار الأنصار، يعني حيهم كان من أبعد الأحياء عن مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فماذا أرادوا؟ أرادوا الانتقال بمساكنهم وبأهليهم وعوائلهم ليكونوا أقرب إلى المسجد. قربهم من المسجد النبوي غنيمة ولا شك، قرب للصلاة، قرب لحضور الجمع، الخطب، اللقاءات، الاجتماعات، القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام كله خير وبركة. فأرادوا الانتقال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام موجها لهم، قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد. الآن تحولهم من حيهم ومن مساكنهم إلى حي أقرب إلى المسجد أليس أعظم وأفضل وأكثر خيرا؟ قال أنس: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، لأنهم إذا انتقلوا أخلوا حيهم، نعم وإن تكاثف السكان حول المسجد لكن هذا سيفضي إلى خلو بعض المناطق من المدينة من ساكنيها. قال فقال لهم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا. ألا تحتسبون آثاركم يعني خطواتكم، وفي لفظ قال يا بني سلمة مكانكم تكتب آثاركم، يعني ابقوا في أماكنكم وكونوا في منازلكم ولا تتحولوا عنها، لا تخلوها، لا تعروا هذا الحي. وقال لكم في المقابل أن تحتسب آثاركم يعني خطواتكم، صحيح تبعد المسافة لكن عوض ذلك لهم احتساب تلك الخطوات حسنات وأجورا. أليست الخطوة إلى المسجد صدقة؟ وليست الخطوة ذهابا وإيابا خير وبركة؟ فقال مكانكم. قال ألا تحتسبون آثاركم؟ قال أنس فأقاموا، يعني بقوا رضي الله عنهم في أماكنهم ولم يتحولوا عن منازلهم. أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الصلاة وعنون له بعنوان آخر. هنا ماذا قال؟ قال باب كراهية النبي عليه الصلاة والسلام أن تعرى المدينة. من أين جاء بهذا العنوان؟ من لفظ أنس. قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. إذن ليس استنباطا، أخذه من رواية أنس. هناك في كتاب الصلاة قال البخاري رحمه الله باب احتساب الآثار. من أين أخذه؟ من لفظه عليه الصلاة والسلام. إذن هما علتان لبقاء بني سلمة في مساكنهم. الأولى ما هي؟ أن لا تعرى المدينة، والعلة الثانية أن تحتسب آثارهم. فمن عجيب صنيع البخاري رحمه الله ترجم بالعلة الأولى في الصلاة وترجم بالعلة الثانية هنا. العلة الأولى من لفظ أنس أن تعرى المدينة، والعلة الثانية من قولي عليه الصلاة والسلام ألا تحتسبون آثاركم. إذا كانت العلتان مقصودتين فلما لم يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بني سلمة بالعلتين؟ ما قال لهم لا تعروا المدينة لكن قال احتسبوا آثاركم، تكتب آثاركم. قال أهل العلم خاطبهم بهذا التعليل لأنه هو المتعلق بهم، حساب الأجر لهم والحسنات، ليكون أدعى إلى الموافقة، وهذا من حكمته بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله باب. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي.
نعم، هذا هو آخر أبواب هذا الكتاب، الباب 13، وهو كما ترى باب لا ترجمة له. فماذا يعني؟ أنه متعلق بالباب السابق وهو كالفصل منه. والباب السابق ما عنوانه؟ كراهية أن تعرى المدينة. إذن في هذا الباب الأخير حديثان وأثر، هما ولا بد متعلقون، يعني متعلقة هذان الحديثان والأثر متعلقة بباب كراهية النبي عليه الصلاة والسلام أن تعرى المدينة. تأمل معي، جاء في الحديث الأول حديث أبي هريرة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، ما علاقة هذا به؟ نعم، ذكر هذا الترغيب وهذه الفضيلة من أجل أن يبقى البقاء في المدينة مطلبا لتحصيل هذا الفضل. الحديث الثاني وقد أورده في قصة قدوم المهاجرين الأوائل المدينة، فدعا عليه الصلاة والسلام اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد إلى آخره، هذا حديث دعاء، إذن هو فيه ترغيب أيضا في سكن المدينة. وأما الأثر الأخير عن عمر فإنه دعا كما سيأتي في آخر هذا الباب، دعا ربه عز وجل اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، هو أيضا واضح في رغبته في البقاء في المدينة وعدم خروجه عنها. أما أول أحاديث هذا الباب وقد سمعتموه قبل قليل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. الحديث أخرجه مسلم أيضا في صحيحه. ما بين بيتي ومنبري، أين بيته عليه الصلاة والسلام؟ نعم، الذي فيه قبره حجراته صلوات الله وسلامه عليه. ما بين بيتي ومنبري، والمنبر هو المكان الذي يصعد عليه الخطيب لخطبة الجمعة، وعادة ما يكون المنبر قرب المحراب، والمحراب عادة يتوسط المسجد، يتوسط الصف، فأنت تحكي عن النصف الأيسر من المسجد النبوي، ما بين المنبر والبيت هو الجانب الأيسر من المسجد، أو هو الجهة الشرقية لأن القبلة جنوب المدينة، فشرق المسجد هو المقصود هنا بكونه روضة من رياض الجنة. قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. ماذا يقصد عليه الصلاة والسلام بقوله روضة من رياض الجنة؟ هذا المكان الذي لا يزال المسلمون يأتون إليه يزدحمون، يحرص أحدهم على أن يجد مكانا يدخل فيه يصلي ركعتين أو يدرك فرضا فيه، وإذا وجد فرصة ومتسعا أطال المقام، وقف ودعا وجلس وقرأ القرآن. هذا الحرص لا يزال عند المسلمين انطلاقا من هذا الحديث، يخبر عليه الصلاة والسلام أن تلك البقعة على وجه الخصوص من مسجده عليه الصلاة والسلام هي روضة من رياض الجنة. في تفسير ذلك ثلاثة أقوال فافهموها جيدا. القول الأول أنه عليه الصلاة والسلام شبهها برياض الجنة، والمعنى أي كروضة من رياض الجنة. ما وجه الشبه؟ قالوا في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل للجالس فيها من ملازمة الذكر والطاعة والعبادة، لا سيما في عهده عليه الصلاة والسلام. وعندئذ سيكون هذا تشبيه كما يقول العلماء بغير أداء، لما يقول ما بين بيتي ومنبري روضة هو يقصد كروضة من رياض الجنة، فهذا تشبيه. وعندئذ سيكون هذا تشبيها فقط وليس على الحقيقة، بمعنى أن الجلوس في ذلك المكان يحصل فيه أنس وسعادة ورضا وشيء عظيم تأنس به النفوس تماما كما يحصل في الجنة من نزول الرحمة وحصول السعادة. هذا القول الأول. القول الثاني أن معنى الحديث أن العبادة التي يؤديها الرجل في ذلك المكان يؤدي إلى الجنة، فيكون هذا من باب المجاز، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والمعنى أن الوجود هناك والعبادة هناك، ومن هنا فضل العلماء الصلاة هناك لأنها روضة من رياض الجنة. يعني ما عندنا يا إخوة حديث يدل على فضل الصلاة في الروضة، عندنا حديث في فضل الصلاة في المسجد النبوي كله، فلماذا يدخل الناس ويحرصون على الصلاة هناك؟ ولماذا يحرصون على أن يصلوا إما فرضا أو نافلة في غير وقت نهي أو الدعاء؟ لماذا؟ قال لأنها روضة، وبالتالي فالعبادة فيها تسوق العبد إلى الجنة، توصله إلى الجنة، فيكون هذا من باب المجاز، وهو شبيه من حديث الجنة تحت ظلال السيوف. هل الجنة حقيقة إذا رفعت السيف وجدت الجنة تحته؟ لا. فما معناه؟ أن السيف الذي يقاتل به للجهاد في سبيل الله يقود إلى الجنة، فكذلك الروضة الوجود فيها والعبادة فيها تقود إلى الجنة. القول الثالث وهو المتبادر عند عامة المسلمين وعليه يعلقون قلوبهم ورغباتهم في إتيان الروضة، أنها على الحقيقة روضة حقيقية من رياض الجنة. هل المقصود أنه أتي بها من الجنة أو أنها تنتقل إلى الجنة؟ الثاني، ليس عندنا حديث صحيح أن هذا المكان بقعة أتيت من الجنة، ثبت عندنا مثلا أن الحجر الأسود جيء به من الجنة، وأن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، لكن ما ثبت أن أرض الروضة في المسجد النبوي قطعة من الجنة. فلما يقول عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة، سيكون المعنى أن هذا الموضع بعينه ينتقل في الآخرة إلى الجنة، يؤخذ فيكون روضة من رياض الجنة. هذه ثلاثة أقوال. المعنى الأخير قلت هو الذي يتعلق به كثير من المسلمين، وهو معنى مأخوذ من الحديث، وهو ظاهر كما ترى، وليس متكلفا ولا مستبعدا، بل لعله يكون له قوة على غيره من الأقوال. لما؟ لأن القولين الأولين، كون العبادة فيها تؤدي إلى الجنة أو كونها تشبه رياض الجنة في حصول السعادة، هو حقيقة لا يختص بهذا الموضع. يعني مسجده عليه الصلاة والسلام عن يمين المحراب أو شماله، في شرق المسجد أو في غربه، يحصل فيه هذا المعنى. وما وصفها بأنها روضة عليه الصلاة والسلام. ولذلك فمن لطائف بعض أهل العلم في دخول الروضة والصلاة فيها والدعاء الالتفات إلى هذا المعنى، فبنوا مقدمتين ونتيجة كالتالي. المقدمة الأولى تقول إن هذه روضة من رياض الجنة، صح؟ طيب، هذه روضة. المقدمة الثانية تقول إن دخول الجنة بفضل الله وبرحمته دخول يستلزم الخلود، يعني ما عندنا أي دليل أن من يدخل الجنة يمكن يخرج ويعود إلى النار والعياذ بالله. العكس موجود، أن ربما كان في أهل الجنة من دخل النار فخرج، لكن إذا دخل عبد الجنة فإنه لن يخرج، الدخول يستلزم الخلود فيها. طيب، هذه جنة والدخول فيها يستلزم الخلود، فبنى بعض أهل العلم على هاتين المقدمتين نتيجة لطيفة. فإذا دخل دعا قال يا رب أخبر نبيك عليه الصلاة والسلام أن هذه روضة من الجنة، وأكرمتني يا رب فأدخلتنيها وصليت فيها، ووعدك حق، وإني لأحسن الظن بك يا رب أن تجعلني في يوم القيامة من ساكنيها فلا تخرجني منها، على اعتبار أن هذا استشعار معنوي لمعنى هذا الحديث ما فيه من اللطف وما فيه من الفضل والخير العظيم. وعلى كل، فتبقى هذه البقعة يا كرام من مسجده عليه الصلاة والسلام بقعة شريفة مباركة لا يلام أحد في الحرص على إتيانها والصلاة فيها، لكنه ليس حرصا يقود إلى إيذاء المسلمين مثلا أو مدافعتهم أو الاستئثار بالمكان دون غيرهم. يعني أنت رعاك الله إذا أكرمك الله فدخلت وصليت، يعلم أن وراءك ألوف يتمنون البقعة التي تصلي فيها. فمن حسن إسلام المرء حبه لإخوانه ما يحب لنفسه، والتدافع والتزاحم فيها كل ذلك مما لا ينبغي. حرص نعم نحمده للكل، وهذا حب محمود أن يتسابق الناس إلى مواضع الخير ومواطن الشرف والفضل، لكن كما قلت ألا يراعى في ذلك على حساب الأخوة والمحبة أو على حساب الأذية للمسلمين جميعا، فكل ذلك مما ينبغي أن يلتفت إليه. هذا الحديث ورد أيضا عند البزار من حديث سعد رضي الله عنه بلفظ ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا الحديث في لفظ ما بين قبري ليس في الصحيحين، وضعفه كثير من أهل العلم، لكنه بمجموع الطرق قد يتحسن. فإذا صحت لفظة ما بين قبري ومنبري أصبح قوله ما بين بيتي ليس المقصود بها عموم بيوته عليه الصلاة والسلام، بل بيت عائشة رضي الله عنها خصوصا. لما؟ لأنها موضع قبره صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك اعتنى العلماء حتى بحساب المسافة بالذراع ما بين قبره عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة وما بين المنبر، فحسبوها فإذا هي 53 ذراعا أو 54 أو 50 ذراعا، حرصا على حساب ذلك وإحصائه بدقة كم يكون. على كل، فهذا شرف عظيم. في رواية لأحمد رحمه الله في تتمة الحديث لما قال ومنبري على حوضي، موضع المنبر هو موضعه اليوم الذي يصعد عليه خطيب الجمعة في المسجد النبوي، ليس المنبر هو المنبر، الموضع، وهو كما ترى بقرب محرابه عليه الصلاة والسلام الذي هو حد الروضة. فوقوع المنبر في ذلك المكان، يقول عليه الصلاة والسلام ومنبري على حوضي، أي حوض؟ حوض الجنة الذي هو عند نهر الكوثر، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بوصفه في غير ما حديث. فهذا من نعيم الجنة، حوضه عليه الصلاة والسلام الذي يرده المسلمون فيشربون منه ويتنعمون، وماءه أصفى من اللبن وأحلى من العسل، عدد آنيته كعدد نجوم السماء إلى آخره. شيء عظيم من نعيم الجنة، كلنا يسأل ربنا تبليغه إياه. قال ومنبري على حوضي، ما المقصود؟ هل المقصود أيضا أن منبره عليه الصلاة والسلام سينتقل أيضا ويكون على حوض الجنة هناك؟ هذا معنى وهو الظاهر في الحديث. والمعنى الآخر أن منبرا له سيكون يوم القيامة في الجنة عند الحوض، وليس المقصود خصوص منبره الذي قال هذا الكلام وهو قائم عليه. معنيان واردان والأول أظهر. في لفظ عند أحمد في مسنده قال ومنبري على ترعة من ترع الجنة، وفي رواية لأبي نعيم والبيهقي الحديث عن سهل قيل له وما الترعة؟ قال الباب من أبواب الجنة، يعني أن منبره سيكون على باب من أبواب الجنة عليه الصلاة والسلام. ويؤيد ذلك حديث الطبراني عن أبي سعيد وحديث أم سلمة أيضا عند الحميدي والنسائي والطبراني إن قوائم منبري رواتب في الجنة، يعني قائمة ثابتة في الجنة. إذن يا كرام، ها هنا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام قطعة من الجنان، فقط لو لم يكن من دواعي الحرص على إتيان المسجد والحرص على الملازمة فيه للذكر والطاعة والدعاء والتقرب إلى الله إلا استشعار هذا الفضل، والله لبذل فيه المسلم الغالي والنفيس، بل وحرص على أن يكون مقامه في هذا المكان مقام تعظيم وإجلال. هذا مسجد لا كسائر المساجد، هذه بقعة شريفة أعلى الله قدرها وشرف موضعها. هذا أول حديث الباب، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، قال ومنبري على حوضي. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال.
لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، ما معنى وعك؟ أصابه الوعك. ما الوعك؟ الحمى، المرض، إنهاك الحمى، تعبها وشدتها. فمرض أبو بكر وبلال وهما من أوائل المهاجرين. نعم.
قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلع عنه إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل.
نعم. تحكي عائشة رضي الله عنها الآن هذا المشهد، وهذا في بدايات الهجرة، تقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فانظر ما الذي بلغ به المرض هذين الصحابيين رضي الله عنهم أجمعين. قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول، يتمثل ببيت شعر، يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، يعني كأنه يرى الموت من شدة ما أصابه من المرض. يتمثل بهذا البيت كل امرئ مصبح في أهله، يعني يعيش أحدنا ويصبح يومه بين أهله والموت أدنى من شراك نعله، يعني يخفي القدر ساعة موته وغيابه عن الدنيا واحتضاره، فكأنه يستشعر دنو الأجل وقرب الممات بشدة ما وجد من الحمى والمرض. وأما بلال فكان إذا أقلع عنه الحمى، يعني إذا ذهبت حرارتها وعاد قليلا وأفاق، يرفع عقيرته، يعني يرفع صوته، ينشد هو الآخر فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدوا لي شامة وطفيل. يعدد رضي الله عن أسماء مواقع بمكة وجبال وأودية، يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد، يقصد مكة، وحولي إذخر وجليل. وادي جليل لا يزال يسمى باسمه هذا إلى اليوم بمكة. قال وهل أردا يوما مياه مجنة، مياه مجنة وادي أيضا، وهل يبدو لي شامة وطفيل، اسم جبلين بمكة. فكأنه يتمنى العودة إلى مكة، يقول ليت شعري لو كنت هناك، يقصد أنه ما كان يجد بمكة من المرض والوباء والتعب والألم ما وجده لما قدم المدينة. الشاهد، هذا دلالة على أن ما كان بالمدينة في أول أيام الهجرة فيها شدة وبأس ومرض وتعب. نعم.
وقال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء.
هذه مقالة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أشفق لما رأى صحبه هكذا قد أنهكهم التعب والمرض، قال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ما أرض الوباء؟ المدينة. كيف أرض وباء وهي مدينة طيبة وتنفي الخباث ولا يكون فيها إلا طيب؟ هذا في بدايات الأمر، في أول الهجرة. نعم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا.
هذا كله تقدم في الأحاديث السابقة. نعم.
اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة.
نعم، قالت وقال وصححها لنا. ما معنى وصححها لنا؟ اجعلها أرض صحة وعافية لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. والجحفة هو موضع الميقات القادمين من أهل مصر والساحل، وكانت عند ذاك قرية خريبة، فما دعا عليه الصلاة والسلام بالوباء لأهل بلد، بل كان موضعا أصبح ميقاتا فيما بعد. فالمقصود أنه دعا بنقل هذه الحمى والوباء من أرض المدينة، فاستجاب الله دعوته، فطابت المدينة وطاب هواؤها وطاب مقامها وسكن بها، وعادت العافية إلى أبدان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، قالت فكان بطحان يجري نجلا، يعني ماء آجنا.
قالت وقدمنا المدينة، تفسر عائشة رضي الله عنها هذا المشهد وهذه المقولة لما صارت وكيف، ما السبب؟ قالت لما قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. إيش معنى أوبأ؟ أشد أرض الله وباء. الوباء هو المرض العام، إذا استفشى واستشرى واستفحل أمره فعم الناس في البلد سمي وباء، الأمراض إذا عمت في البلاد. قالت وهي أوبأ أرض الله، فكان بطحان، وهو اسم وادي بالمدينة إلى هذا اليوم باسمه، فكان بطحان يجري نجلا، تعني ماء آجنا. ما الماء الآجن؟ ماء الآسن المتغير المتعفن، يعني أن هذا سبب من أسباب الوباء آنذاك بالمدينة، أن مياه الأودية فيها متغيرة، وتعلم أن هذا من سبب الوباء، يتلوث الجو والهواء والناس يستقون الماء فيمرضون. سم اليوم ما شئت من أمراض هذه المياه، الملاريا والحمى وأنواع المصابات بالأمراض والنزلات المعوية والديدان التي تصيب البطون. هذا تفسر به عائشة رضي الله عنها ماذا كان سببا وراء هذا الحال الذي عاش به الصحابة أول أمر الهجرة في المدينة. والشاهد في هذا دعوته صلى الله عليه وسلم بحب المدينة، بالبركة في صاعها وفي مدها، بتصحيحها وجعلها سليمة من الأوباء. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت: سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة: سمعت عمر رضي الله عنه.
ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بهذا الأثر، وبه ختم كتاب فضائل المدينة، وهو أثر لأنه ليس حديثا مرفوعا، وفيه قصة، يعني دعوة عمر هذه لما قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك عليه الصلاة والسلام. هذه دعوة سمعتها حفصة من أبيها عمر فتعجبت: كيف يا أبتي تريد الشهادة؟ والشهادة ماذا يعني؟ يعني جهاد. كيف جهاد وفي المدينة؟ قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه دعا بهذه الدعوة، فيها قصة ذكرها ابن سعد بسند صحيح، أن عوف بن مالك رضي الله عنه رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد مستشهد، فقص الرؤيا على عمر، فلما قصها قال عمر: أنى لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو، يعني خليفة ولا يخرج في الغزو، فيقول: أنى لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو والناس حولي. عمر يسأل، ثم عمر يجيب نفسه فيقول: بلى يأتي بها الله إن شاء. ما هي الشهادة؟ يقول: ما أدري كيف، لكن إذا كتبها الله ستأتي. و أثر حفصة لفظها قالت: سمعت عمر يقول: اللهم قتلا في سبيلك ووفاة في بلد نبيك عليه الصلاة والسلام. قالت حفصة: وأن يكون هذا؟ قيل إن عمر دعا بهذا في يوم عرفة، في حجة، في سنة حج فيها، وكان يوم عرفة فدعا فقال: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك أو قتلا في سبيلك وموتا في بلد رسولك عليه الصلاة والسلام. حفصة سمعت أباها فقالت وأنى يكون هذا؟ قال عمر يأتي به الله إن شاء، يعني أنا ما أدري كيف، لكن الله إذا كتبه سيكون. ومن وجه منقطع في بعض الروايات فكان الناس يتعجبون من ذلك ولا يدرون ما وجهه حتى طعن الخبيث أبو لؤلؤة المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعلموا أن الشهادة ليست شهادة غزو بل شهادة موت بالبطن، والمبطون شهيد، وحصلت له الموتة في بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنال شرف الشهادة وشرف الموت في بلد المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت أيضا في أحاديث صحيحة لما صعد عليه الصلاة والسلام جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز بهم ورجع فقال أثبت أحد، وضرب برجلي عليه الصلاة والسلام، قال فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. النبي هو عليه الصلاة والسلام، والصديق أبو بكر، والشهيد عمر وعثمان. فقال عليه الصلاة والسلام فأثبت الشهادة لعمر، وعمر يسمع هذا فعلم لا محالة أنه شهيد، وعثمان رضي الله عنه شهيد، بل شهيد المحراب عثمان. فعلى كل هذا الأثر فيه تعلق قلوب الصحابة بهذا البلد. انظر إلى عمر يسأل الشهادة لعظيم أجرها ودرجتها، لما لا؟ وفي الجنة 100 درجة أعدها الله للشهداء في سبيله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، هذا جناح خاص بالشهداء في الجنان. فعمر رضي الله عنه تاقت نفسه للشهادة، لكنه خليفة، وشأن الخليفة القيادة العامة أن يبقى في البلد وأن يوجه وأن يرسل وأن يبعث، لكنه مع ذلك ما فرغت نفسه من حب الأمور العظيمة والتعلق بتلك مناصب الشرف والكرامة. وفوق ذلك كل لا يزال متعلقا بهذا البلد، قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. لسنا بحاجة هاهنا إلى أن نشير إلى أن موقف الخبيث أبي لؤلؤة كانت نقطة سوداء في تاريخ الإسلام، وكان خبثا وحقدا دفينا. لسنا بحاجة إلى أن نشير إلى عجب مما يصنعه بعض من ينتسب إلى الإسلام في تقديس هذا الخبيث وتعظيم شأنه، واعتبار أن ما أقدم عليه عملا جليلا يفتخرون به ويجعلون ضريحه مشهدا يزار ومقديسا يعظم. كل ذلك يبعدك تماما عن مسار ما نحن فيه من الحديث عن عظمة الإسلام وعظمة الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. بقي أن نقول يا كرام في ختام هذا المجلس، ما مر بنا من أحاديث في هذا الكتاب بأبوابه 13 وعددها 26 حديثا كما تقدم، هي أحاديث لم تأتي على كل فضائل المدينة لما تقدم في أول مجلس من ذكر الأسباب. ليس المقصود الاستقصاء، شرط البخاري في الصحة وعلو درجاتها، إخراج بعض أحاديث فضائل المدينة في مواضع أخرى من الصحيح، كل ذلك لا يجعلك تظن أن ما أورده البخاري في هذا الباب هو فقط ما صح من فضائل المدينة، بل بعض الدراسات المعاصرة بلغت بالأحاديث المروية ما يزيد على 300 حديث و70 حديثا في شأن فضائل المدينة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الصحيح منها قرابة 200. هذه الفضائل كلها يغيب عنها بعض الفضائل وهي صحيحة، وقد تقدم مثل فضيلة الصلاة بألف صلاة، مثل فضيلة السكنة، وتقدم حديث المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، بل هذا الحديث الذي مر بنا البارحة أخرجه أحمد بسند صحيح ولفظه عن أبي هريرة إن رجالا يستنفرون عشائرهم يقولون الخير الخير، يعني يخرجون إلى مواطن يلتمسون فيها السعة والرخاء ورغد العيش، قال عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم قال والذي نفس محمد بيده لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد، يعني المدينة، اللأواء صعوبة العيش والشدة، قال لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة، والذي نفسي بيده إنها لتنفي أهلها كما ينفي الكير خبث الحديد، والذي نفس محمد بيده لا يخرج منها أحد راغبا عنها إلا أبدلها الله عز وجل خيرا منه. والحديث عند مسلم أيضا من رواية أبي هريرة وسعد قال ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. عند مسلم أيضا أن مولاة لابن عمر جاءت إليه تسلم عليه تودعه، فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان، إيش يعني؟ تعبت من العيش في المدينة، فجاءت تستأذن في الخروج قالت اشتد علينا الزمان، فقال اقعدي يا لكاع، يعني يا حمقاء، قال اقعدي يا لكاع إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. فرأى أنه من الحمق أن يتنازل إنسان عن هذا الشرف من أجل أن يجد فسحة في العيش، ليس تحريما لكنه إشارة إلى الفضل العظيم والغبن الذي يمكن أن يخسره العبد إذا لم يحسن النظرة. في صحيح مسلم أيضا أن رجلا جاء إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ليالي الحرة، وتقدم البارحة ما الحرة، الفتنة العظيمة التي قتل فيها ما يزيد على 1000 من أولاد الصحابة زمن يزيد، فتنة عظيمة حتى دخلت الخيل فرتعت وبالت في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أظلمت المدينة إظلاما تلك الأيام واشتدت المحنة. فجاء رجل إلى أبي سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة في الخروج، وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها. فقال أبو سعيد الخدري ويحك لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا إذا مات مسلما. ما زالت هذه الأحاديث وأمثالها يا كرام إلى اليوم هي عند كثير من أهل المدينة وساكنيها سببا في بقائهم بها وصبرهم ولو ضاقت بهم سبل العيش في الحياة، وحق لهم والله أن يكون بين أيديهم وبين أعينهم نصب هذا الحديث، وأن يرجو أحدهم إذا صدق في نيته وأخلص أن يكون مصيبا لهذا الأجر الكبير والفضل العظيم. ختم الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وهو يشرح الصحيح بهذا الكتاب، قال في الباب كذا وكذا وعدد، وقال أثر واحد وهو أثر عمر الذي ختم بها البخاري فأخرجه موصولا ومعلقا. يقول الحافظ وفيه إشارة إلى حسن الختام، من أين؟ من خاتمة عمر، فيقول عمر تحدث عن الشهادة والموت في البلد النبوي، قال فيه إشارة إلى حسن الختام، فنسأل الله أن يختم لنا بالحسنى وأن يعين على ختم هذا الشرح ويرفعنا به إلى المحل الأسنى، إنه على كل شيء قدير. ونحن أيضا ندعو في ختام مجلسنا هذا، وقد أكرمنا الله فتدارسنا أحاديث كتاب فضائل المدينة من صحيح الإمام البخاري، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير. نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل لنا مقاما شريفا كريما في جوار المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وأن ترزقنا يا ربي حسن الأدب والتعظيم والإجلال والحب لهذا البلد حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا من أقرب من تقرب إليك، ومن أوجه من توجه إليك، ومن أخصهم زلفى لديك يا حي يا قيوم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا تجعله آخر العهد بمجالس العلم في مسجد نبيك عليه الصلاة والسلام، واجعله يا رب لنا سلما نرتقي بها أعلى درجات الجنان في جوار المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. اللهم إنا نسألك وأنت الجواد الكريم المنان ذو الجلال والإكرام أن تجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله إلا أنت. اللهم إنه قد نزل بأمة نبيك صلى الله عليه وسلم وحل بها من الجهد والبلاء ما لا يشكى إلا إليك. اللهم فاجعل لنا ولهم حفظا وصونا وردءا وعونا يا حي يا قيوم، اكشف عنا وعنهم كل كربة وبلاء وضيق وشدة يا حي يا قيوم. اللهم أبدل ذل أمتنا عزا وقهرها نصرا، وهيئ لها من أمرها رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا والمسلمين بحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا حي يا قيوم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظنا بحفظك وتكلأنا برعايتك، وأن تحفظ علينا إسلامنا وسلامتنا وإيماننا وأمننا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح وأرشد وسدد الآئمة وولاة الأمور. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. سدده يا ربي وأعنه، واهده سبل السلام، واجعله موفقا مباركا معانا فيما فيه نفع البلاد والعباد. أصلح يا ربي له النية والبطانة والقول والعمل، واجعله وسائر من يخدم دينك موفقين منصورين معانين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وتقبل دعانا. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا أمورنا بخير، وأن تجعل عواقب أمورنا إلى خير يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا حي يا قيوم أن تستجيب لنا وترحمنا برحمتك. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جناتك جنات النعيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأكرم سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.